وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، آمين. هذا هو لقاؤنا التاسع مع الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه، وهذه الحلقة تحت عنوان ولا يخافون لومة لائم. إخوتي في الله، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفات الذين تحبهم يا ربنا ويحبونك؟ قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن صفات الذين يحبهم رب العالمين أنهم يصدعون بالحق، يقولون الحق ولو كان مرا، لا يجاملون ولا يدارون ولا يداورون، بل يصدعون بكلمة الحق مهما كانت مرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن سيد الشهداء حمزة ومثله رجل قام إلى سلطان جائر فأمره، يعني ونهاه، فقتله، يعني السلطان. وروى الطبراني وابن حبان، والحديث قال عنه المنذري صحيح في صحيح الترغيب، عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، وأن أتكلم بمر الحق، وألا تأخذني في الله لومة لائم، وألا أسأل الناس شيئا. بل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك اللهم كلمة الحق في الرضا والغضب. يقول له: يا رب اجعلني قوالا للحق، اجعلني ممن يصدعون بالحق عند الغضب وعند الرضا. ولذلك لما سرقت المرأة المخزومية وأراد أسامة أن يشفع فيها، صدع النبي بكلمة الحق وقال: أتشفعني في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهذا المقام لا يرتقي إليه إلا أهل اليقين، هؤلاء الذين لهم قدم صدق عند رب العالمين. واسمع إلى ما رواه النسائي حتى تعرف أن الصدع بكلمة الحق جهاد في سبيل الله. روى النسائي في سننه والحديث صحيح عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز. الغرز ركاب الدابة، الراجل حاطط رجله في ركاب الفرس، قبل ما يركب شاف النبي، الفرصة أسأل النبي سؤال، فقال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من السكوت عن الحق، لو أني سكت عن كلمة الحق وفلان سكت عن كلمة الحق وفلان نافق وفلان داهن وفلان جامل وفلان تملق وفلان تسلق لضاع الحق بيننا يا أمة الإسلام. روى ابن ماجه في سننه وقال المنذري في الترغيب رواته ثقات، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. ما فيش حد منكم يهين نفسه، يحقر نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه. يبقى شايف الباطل وقادر ينطق فيكتم الحق، وهو يستطيع أن يتفوه به، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس يا رب، الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى، وصدق رسولنا: فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، كما أن الذي يتكلم بالباطل شيطان متكلم. ثم إذا كتمنا الحق، إذا لم نصدع بالحق ولو كان مرا، إذا أخذتنا في الله لومة لائم، إذا ضاعت هذه العبادة فهذا من معاول الهدم في الأمة، هذا من موانع إجابة الدعاء. روى الترمذي في سننه وحسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ووصف ربنا الذين ينجون من عذاب الآخرة بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الناس خسرانة إلا الذين آمنوا، دول اللي هيكسبوا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بيقولوا الحق، لا يدهنون، لا يجاملون، لا ينافقون. ما أحوجنا إلى إظهار الحق، إلى النطق بالحق في هذا الزمان. لقد ضاعت الأمة عندما تفشى فيها الكذب، عندما تفشى فيها الزور، عندما تفشى فيها النفاق، عندما تفشت فيها المداهنة، عندما تفشت فيها المجاملة، عندما تفشى فيها التملق والتسلق.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
النبي محمد مش عايزنا كده، النبي عايزنا رجالة نتواصى بالحق وننطق بالحق ولو كان مرا. وروى الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. فيا أخ الإسلام، قل الحق ولو كان مرا، واعلم أن الصدع بكلمة الحق في وجه الباطل لا تؤخر رزقا ولا تقرب أجلا. وانظر إلى تاريخ الجبناء، هل زود الجبن في عمر الجبناء لحظة؟ واقرأ تاريخ الشجعان، هل سلبت الشجاعة من عمر الشجعان لحظة؟ لا ورب الكعبة. واسمع إلى نموذجين أو ثلاثة للعلماء الربانيين الذين كانوا يصدعون بالحق. الحسن البصري دعا الحجاج، الحجاج ده يا أخوانا أتل أتلة، أتل 120 ألف إنسان، قتل بعض الصحابة وبعض التابعين. الحجاج قتل سيد التابعين في زمانه سعيد بن جبير، قتل عبد الله بن الزبير الصحابي حفيد الصديق وصلبه على الكعبة، ويوم أن مات الحجاج أخرجوا من سجنه 20 ألفا، يعني مفتري. الحجاج جمع فقهاء البصرة وفقهاء الكوفة، وكان فيهم الحسن البصري. فجاء الحسن آخرا، فلما رآه الحجاج قال مرحبا، تفضل يا أبا سعيد، والله ما تجلس إلا بجواري. فجلس. ثم وقع الحجاج في سيدنا علي، سبه وشتمه، فوافقه الجالسون مقاربة له وفرقا من شره. بعمل يشتم سيدنا علي ابن عم النبي، زوج ابنته المبشر بالجنة، بطل الإسلام، وعمائم أعدى سكتة، محدش يجرؤ يرد. إلا سيدنا الحسن يعض على أنامله. فقال الحجاج وما رأيك يا أبا سعيد في أبي تراب؟ وده لقب لقبه النبي لسيدنا علي، وكان سيدنا علي يحبه جدا، وكان خصماءه لما يحبوا يسبوه ينادوه به. قال سمعت الله عز وجل يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الآية. ثم قال فعلي ممن هدى الله، ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأحب الناس إلى قلبه، وله سوابق مباركة أعطاها الله له لا تستطيع أنت يا حجاج ولا غيرك أن يحول بينه وبينها، وهذا أعدل ما أقول في علي. فقام الحجاج مغضبا ودخل إلى بيته وانفض المجلس. سيدنا الحسن يصدع بكلمة الحق، سيدنا الحسن يتحلى بهذه الصفة التي يحبها الله في الناس، ولا يخافون في الله لومة لائم. وأعجب منه العز بن عبد السلام. سيدنا العز بن عبد السلام يا أخوانا في يوم العيد رأى ملك مصر نجم الدين أيوب، والناس يهتفون باسمه ويلتفون من حوله، فصاح فيه العز يا أيوب يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك غدا ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال يا سيدي، الملك بيقول للشيخ يا سيدي أنا ما عملته، هذا من زمان أبي، مش أنا اللي فتحت الخمارات، والله ده أبويا اللي فتحها. فقال العز وأنت إذن من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ أنت زي دول برضو؟ فرسم نجم الدين أيوب بإغلاق الحانات والخمارات، وانفض الموكب، والتف الناس بالإمام بالعز. فقال أحدهم ألم تهب أيوب ورجاله؟ قال لما تذكرت عظمة الله رأيته وجنوده في عيني كأمثال الذباب. هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم العلماء. العز بن عبد السلام في زمانه وهو في دمشق، كان على دمشق الصالح إسماعيل الأيوبي، وعلى مصر نجم الدين أيوب، وكان حاكم مصر رجل صالح فاضل، وكان حاكم دمشق رجل فاسق الصالح إسماعيل. وسبحان الله الاثنين من آل أيوب، وسبحان الذي يخرج الحي من الميت، سبحان الله، سبحان الذي يخرج الميت من الحي، سبحان الله. الصالح إسماعيل اتفق مع النصارى على أن يشاركوه في قتال أخيه نجم الدين وفي قتال المصريين المسلمين، وأعطى النصارى مدينة صيدا اتنازل عن قطعة من أرض الإسلام، وأعطاهم قلعة صفد، بل وسمح لهم أن يدخلوا الشام ليشتروا السلاح، لأن الأمة الإسلامية وقتها كانت هي اللي بتصنع سلاح وبتصدر سلاح. وعندها هب العز ووقف على منبر المسجد الأموي وقال إن هذه خيانة، وأمر الناس ألا يبيعوا لهؤلاء السلاح، ثم دعا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك، وضج الناس بالتأمين آمين آمين آمين. علم الصالح إسماعيل بذلك فاعتقله وجعله في خيمة بجوار خيمته في المعسكر. فجاء الوزير بعد وقال يا عز يا إمام، لقد أخطأت في حق الأمير وقد كلمته في شأنك، تعال معي وقبل على يده يعفو عنك. قال أنا أقبل على يده؟ إنني لا أرضى أن يأتي هو إلي ويقبل على يدي. أيها الناس، أنتم في واد وأنا في واد آخر. ثم قام يصلي من الليل ما شاء. بعض قادة الإفرنج في خيمة الملك سمعوا قرآن يخرج من خيمة بجوار خيمة الملك، فقالوا من هذا الذي يقرأ القرآن؟ قال هذا أكبر عالم في المسلمين، حبسناه لأجلكم. قالوا لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. ونموذج آخر من الذين يصدعون بالحق برضو العز بن عبد السلام بائع المماليك. أصبح العز قاضي قضاة مصر، فنظر في أحوال المماليك فأفتى بأنهم أرقاء وعبيد وملك لبيت مال المسلمين، وبلغهم ذلك فصعب الأمر واحتدم الخطر، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاح، وتعطلت مصالحهم. فبعث نجم الدين للعز ووزجره وغلظ عليه، قال لماذا تغلظ علي؟ أما منصب قاضي القضاء فقد تنازلت عنه. ثم خرج وركب على حمار وحمل امرأته وأبناءه على حمير وخرج، فخرج معه كل علماء مصر وكل التجار وكل أصحاب الأموال، فقالوا لنجم الدين لو خرج الرجل لذهب ملكك، لقد ذهب كبار وعيون البلد معه. فخرج نجم الدين أيوب يسير بجوار حمار الشيخ ويستعطفه ويسترحمه ويسترضيه ويقول ارجع يا سيدي والأمر أمرك يا سيدي، فرجع. علم بذلك نائب السلطنة وكان من المماليك، فقال للسلطان نجم الدين أنباع في سوق الرقيق ونحن ملوك الأرض؟ والله لآتينك برأس العز. وذهب في مجموعة من رجاله ودق باب الشيخ دقا شديدا، ففتح ولده فجاء مرعوبا إلى أبيه، يا أبي وجدت رجال معهم سيوف. قال هون على نفسك، إنني أهون على الله من أن أرزق الشهادة. ولما خرج وقعت عيناه على نائب السلطنة، ارتعش نائب السلطنة وسقط السيف من يده وقال ماذا تريد؟ العز بيقول له عايز يا ابني؟ قال الأمر أمرك يا سيدي، افعل بنا ما بدا لك يا سيدي. فباعهم في سوق الرقيق قطز وبيبرس وأقطاي وأيبك، ودفع مالهم إلى بيت مال المسلمين، اشتراهم نجم الدين ثم أعتقهم وحررهم. هم دول العلماء، مش اللي يقولك ما دمت في أرضهم فرضهم وما دمت في دارهم فدارهم، لا، يصدعون بكلمة الحق، لا يدارون لا يداورون لا يحاورون لا يجاملون لا ينافقون لا يداهنون لا يتملقون لا يتسلقون، يقولونها لله لله عز وجل. هذه من صفات الذين يحبهم الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم يا رب؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم آتنا من فضلك يا واسع يا عليم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.